بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد، أحدها إنه يعلم إجمالاً بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلاً ذاك المقدار لنحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات. انتهينا من الوجوه الثلاثة الأولى على التي أقيمت على حجية خبر الواحد، الآيات القرآنية والسنة والإجماع، والذي كان يشتمل على السيرة الشرعية المتشرعية والعقلائية. وصلنا إلى الدليل الرابع، النوع الرابع من الأدلة، وهو الدليل العقلي. المصنف يستعرض ثلاثة وجوه للدليل العقلي. الوجه الأول هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، لكن المصنف أعاد صياغته بنحو تندفع بعض الإشكالات التي ترد على التقريب الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الوجه الأول يبتني على العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي والانحلال، وفكرة انحلال العلم الإجمالي. يقول هذا الوجه: يوجد لدينا علمان إجماليان، أحدهما كبير والآخر صغير، والعلم الإجمالي الصغير يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الكبير. وببركة فكرة الانحلال سوف تصير أخبار الثقات حجة، سوف تصير أخبار الثقات حجة. وذلك العلم الإجمالي الكبير دائرته كل الأخبار، أخبار الثقات وأخبار غير الثقات، بل وأيضاً الأمارات الأخرى غير المعتبر أو التي نشك باعتبارها، مثل الشهرة، مثل الشهرات الفتوائية، مثل الإجماعات المنقولة. هذه الدائرة نعلم جزما بوجود تكاليف إلزامية واقعية في دائرتها، هي تخبرنا عن، هي تدل على ثبوت مجموعة كبيرة من التكاليف الإلزامية، هي تدل على تكاليف إلزامية وغير إلزامية وأحكام وضعية وما شابه. ففيها أحكام تكليفية مطابقة للواقع، وأحكام ونفي للتكليف مطابق للواقع، وفيها خطأ لا يطابق الواقع. فإذا نحن نجزم بوجود تكاليف إلزامية في دائرة الأمارات من أخبار الثقات وغيرها وسائر الأمارات غير الأخبار، نجزم بذلك. خب، مقتضى هذا العلم الإجمالي أحبتي ما هو؟ لابد من الاحتياط في دائرة جميع الأمارات، لابد من الاحتياط. وين ماكو خبر، وين ماكو شهرة، وين ماكو إجماع، لابد من الاحتياط فيها. فكل خبر يثبت لنا تكليفا علينا أن نحتاط فيه، نؤدي ذلك التكليف. هذا هو مقتضى العلم الإجمالي الأول الذي قلنا هو كبير، لأن دائرته كل الأمارات، أخبار الثقات وأخبار غير الثقات والشهورات والإجماعات. أما العلم الإجمالي الثاني العلم الإجمالي الثاني أصغر دائرة منه، فإن دائرته أخبار الثقات فقط. وإحنا بكيفنا كل من يريد يسوي له علم إجمالي فليفعل. نحن نريد أن نرتب الفكرة كما نطمح لها نحن، فوجدنا علما إجماليا في هذه الدائرة. لدينا دائرة أخبار الثقات، في هذه الدائرة يوجد لدينا علم بوجود تكاليف مطابقة للواقع. هناك تكاليف تخبرنا بها هذه الأخبار، أخبار الثقات. وحينئذ إذا دققنا النظر إلى تلك، طبعا أخبار الثقات كبيرة كثيرة العدد، يعني إذا قايسنا أخبار الثقات إلى سائر الأمارات سنجد أن المرتبة الأهم والأكثر والأكبر هو أخبار الثقات. حينئذ إذا قايسنا، هسا إذا ما تقبلون بأخبار الثقات نوسع نقول أخبار، لنجيب الثقات، خبر الواحد، إحنا نريد نثبت حجية خبر الواحد، لأنه قد يكون خبر الواحد إلى خبر الثقة إلى خبر الضعيف أو الحسن مقدار أقل. فنوسع إذن الدائرة، نقول أخبار الآحاد. إذا قسنا هاي الأمارة إلى سائر الأمارات سنجد أن أهم الأمارات وأكثر الأمارات هو أخبار الآحاد، أخبار الآحاد. حينئذ إذا جئنا للتكاليف التي تثبتها لنا أخبار الآحاد، إذا جئنا إلى هذه التكاليف سنجدها وافية بمعظم الفقه. يعني الفقه عندما تريد أن تستنبط فيه الأحكام الشرعية وتكتشف من خلال هذه العمليات الاستنباطية التكاليف الإلزامية، فإن أخبار الآحاد تكفيك عادتها، تكفيك في استنباط التكاليف الإلزامية. هكذا هو الحال. التكاليف الإلزامية الموجودة في ضمن هذه الدائرة وافية بمعظم الفقه. وهذا معناه أن التكاليف الإلزامية المطابقة للواقع اللي ما نعرف عددها الموجودة في دائرة أخبار الآحاد هي مساوية لا تقل عن تلك التكاليف الإلزامية التي نعلم بوجودها في دائرة الأمارات عامة. عادة هكذا لا تقل، عادة لا تقل، عادة صحيح. عندنا دائرة تكاليف إلزامية، عندنا تكاليف إلزامية موجودة في دائرة الأمارات الأخرى غير أخبار الآحاد، ولكن هذه التكاليف أيضا تدل عليها أخبار الآحاد. فإذن التكاليف التي نعلم بمطابقة الإلزامية التي نعلم بوجودها في الواقع والتي أخبرتنا عنها أخبار الآحاد تقريبا هي مساوية لتلك التكاليف الإلزامية التي تثبتها سائر الأمارات التي الموجودة في العلم الإجمالي، الموجودة في العلم الإجمالي الكبير التي تثبتها كل الأمارات. وحينئذ كما أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، ينحل بالعلم التفصيلي، فأنا عندي 10 أواني أعلم بنجاسة 1 منها، والباقي بالتسعة أكو فرض ممكن نفترضه هكذا، أعلم بنجاسة 1 من الأواني العشرة وأشك في نجاسة الباقي، ما عندي علم لكن ما عندي جزم بالطهارة. خب بعد ذلك علمت، بعد ذلك شفت مقطع تصويري عرفت من خلاله أين وقعت النجاسة، في الإناء اللي لونه أصفر، جيد، فصار عندي علم تفصيلي بالنجاسة، النجس من هو الذي وقعت فيه النجاسة جزما، هو الإناء الأصفر. سائر الأواني التسعة يصير عندي شك بدوي فيها، فنحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في أحد الأطراف وشك بدوي في الأطراف الأخرى. هنا يجب علي الاجتناب، هنا أقدر أجري البراءة. كما أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، كذلك ينحل بعلم إجمالي أصغر منه، علم إجمالي أصغر منه. كان عندي 10 أواني، 2 من عدهن صفر والباقي لون آخر، أنا شفت النجاسة وقعت في إناء أصفر، من هو هذا أو هذا لا أعلم، لكن وقعت في إناء أصفر. إذن راح يصير عندي انحلال للعلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. كيف؟ سوف يوجد لدي علم إجمالي بنجاسة واحد من هذين الإناءين، وتلك الأطراف الثمانية إذا عندي شك بوقوع النجاسة راح يصير عندي شك في نجاستها. هنا بالثنين واجب الاحتياط، بالثمانية أجري البراءة. فالعلم الإجمالي الصغير إذن يؤدي إلى الانحلال، انحلال العلم الكبير. مقامنا من هذا القبيل، فإن العلم الإجمالي الصغير بوجود تكاليف إلزامية في دائرة أخبار الآحاد يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الكبير. كيف؟ انحلال إلى أي دائرة؟ إلى دائرة أخبار الآحاد وغير أخبار الآحاد. في أخبار الآحاد التكاليف الإلزامية التي يجب أن أحتاط بلحاظها هي هذه الدائرة أخبار الآحاد، وما عدا أخبار الآحاد يعني الشهورات والإجماعات، أي تكليف في تلك الدائرة، أي تكليف في تلك الدائرة أقدر أطبق به البراءة والأصول العملية المؤمنة. فنحل العلم الإجمالي الكبير، وحينئذ هاي الدائرة اللي بيها علم إجمالي صغير يجب علي أن أحتاط في جميعها. وين ما أكو خبر آحاد يدل على تكليف إلزامي يجب فيه الاحتياط، وهذا يعني حجية خبر الواحد. كيف؟ أي خبر من الأخبار يقول هذا واجب ذاك حرام لابد من الاحتياط في مقامه، وأي خبر يدل على نفي التكليف أيضا هو معذر لي، هذا معنى، ولكن بشرط، هذا الثاني له شرط. ما هو شرطه؟ شرطه أن لا يوجد أصل عملي مثبت للتكليف. ويضرب المصنف مثال للأصل العملي المثبت للتكليف، أحد مثالين، قاعدة الاشتغال 1 والاستصحاب 2. قاعدة الاشتغال أضرب لها مثالين. المثال الأول، أنا أدري أنه في يوم الجمعة لو الواجب صلاة الجمعة، لو الواجب صلاة الظهر، صحيح؟ هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ الاحتياط، لازم أصلي الظهر وأصلي الجمعة معا، صحيح؟ خب جيد، لو جاءني خبر ثقة يقول أن الجمعة ليست واجبة، خبر يدل على نفي التكليف، خبر يدل على نفي التكليف، احنا قلنا هذا الانحلال بركته أن كل خبر يثبت التكليف يجب الاحتياط عقلا، يجب الاحتياط بإزائه في مقامه، وكل خبر ينفي التكليف يجوز العمل به، ولكن لدي هنا أصل مثبت، أصل يثبت التكليف ويلزمني بالاحتياط، وهو أصالة الاحتياط في باب العلم الإجمالي. صلاة الجمعة أحد أطراف العلم الإجمالي المذكور، وهذا العلم الإجمالي المذكور لا يتيح لي أن أعمل بالخبر النافي، لا يتيح لي ذلك، لا يتيح لي أن أعمل بالخبر النافي. مع وجود هذا الأصل المثبت للتكليف، نفي التكليف بالخبر لا ينفعني، نفي التكليف للخبر بل تنجيزه بل تنجيزه بواسطة أصالة الاحتياط هي التي تتقدم. هذا واحد. أو المثال الثاني، أصلا السورة واجبة في الصلاة أو ليست واجبة؟ سورة قل هو الله أحد واجبة في الصلاة أو ليست واجبة؟ بناء على أصالة جريان، أصالة البراءة، طبعا لاحظوا السورة عندما أشك بوجوب السورة في الصلاة، هذا عليكم السلام شيخي ورحمة الله من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، صحيح؟ الواجب لو 9 أجزاء لو 10 أجزاء أقل وأكثر ارتباطيين، وحينئذ ما هو الأصل العمل الجاري في الأقل والأكثر الارتباطيين؟ يعني في الزائد، لو البراءة لو الاحتياط الاشتغال، لو البراءة لو الاشتغال. إذا قلنا بالبراءة هذا لا يصلح كمثال، لكن لو قلنا بالاشتغال في مقامنا، أنا شكيت السورة واجبة أو مواجبة، إجاني خبر يقول لي السورة مواجبة، جيد، هذا الخبر ينفي التكليف، هذا الخبر ينفي التكليف. فبناء على انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، هذا الخبر النافي للتكليف يجوز الأخذ به والاعتماد عليه. نعم صحيح، ولكن لو بنينا على جريان أصالة الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن الخبر النافي للتكليف إنما يجوز الأخذ به إذا لم يكن لدينا أصل، لم يكن لدينا أصل مثبت للتكليف، وهنا لدينا أصل نتيجته ثبوت التكليف وهو أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط، فلا يجوز الأخذ بهذا الخبر، لا يجوز. لا مو تعارض، لأن إحنا ما عندنا هنا أمارة معارضة لخبر الواحد، وإنما الذي يعارض هذه الأمارة هو أصل عملي مثبت للتكليف، وباعتبار أن الأخذ بالخبر النافي للتكليف إنما هو من باب انحلال العلم الإجمالي والاقتصار، والاقتصار في منجزية العلم الإجمالي على أخبار الآحاد، من هذا الباب حينئذ يجوز، إذا حل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لي أن أخذ بكل أخبار الآحاد. يعني شنو لك أن تأخذ بكل أخبار الآحاد؟ كل خبر واحد ثبت تكليفا إلزاميا يجب الاحتياط، وكل خبر واحد نفى تكليفا إلزاميا جاز لك أن تعمل به. صحيح جاز لك أن تعمل به، ولكن إذا لم يكن هناك منجز للتكليف حينئذ جاز لك أن تعمل بهذا الخبر من باب من باب من باب الشبهة، من باب أنه أن أن من باب من أي باب؟ من باب أن هذه شبهة بدوية، من باب أن هذه شبهة بدوية. تلاحظون كيف أساسا جاز لي أن في هذا المورد، في مورد، في لو ما كان مورد مثلا عندي شكيت أنه في شكيت في مورد من الموارد، شكيت أن التوتون العصير العنبي، العصير العنبي إذا غلى ثم بعد ذلك زال ثلثاه بالغليان، زال ثلثاه بالغليان، هل يرجع طاهرا محللا أو لا؟ شكيت، إجاني خبر يقول لي بلي تقدر الشرب هنيئا هنيئا منيئا. فكرة انحلال العلم، العلم الكبير يقول لي كل خبر وكل شهرة وكل إجماع حجة بلا فرق، كلها حجة عليك. زين، فوين ما أكو، وين ما أكو تكليف، وين ما أكو تكليف أنت تحتاط به حتى الشهرة والإجماع، فراح يصير كل الأمارات لابد من الاحتياط فيها. أما العلم الصغير شي يقول لي لا، فقط التكاليف الموجودة في باب الأخبار، فقط هذه التكاليف، هذه التكاليف هي التي تكون حجة. حينئذ راح نستنتج وجوب العمل بالخبر، لكن من هو المثبت للتكليف؟ أما النافي للتكليف إذا عندي خبر ينفي التكليف، مثل هذا العصير العنبي، حينئذ أأخذ به أو لا أأخذ؟ بلي تأخذ به، تأخذ به، لكن ليش تأخذ به؟ لأن الخبر الواحد، لأن خبر الواحد نفى لك حرمة شرب العصير العنبي المذكور الذي ذهب ثلثا. خبر الواحد نفى، نفى الحر، ليش ما تأخذ به؟ نعم في حالة واحدة أنت لا تأخذ به، وهو ما إذا جاءك منجز آخر غير خبر الواحد. إذا إجاك منجز آخر فإن خبر الواحد لا يستطيع أن يقف أمامه، لأن ما عندي دليل تعبدي على حجية خبر الواحد، هذا محل كلام، ما عندي دليل تعبدي، إنما أأخذ بالخبر من أي باب؟ أأخذ بالخبر من أي باب؟ من باب أن كل خبر سوف يكون منجزاً لأنه يوجد علم إجمالي بثبوت تكاليف في الواقع، وهذا واحد من الأطراف. إذا ماكو تنجيز في دائرة الخبر، يعني خبر ينفي التكليف أيضا لي أنا أخذ به، إذا ماكو منجز حينئذ هذا الخبر أدنى في للتكليف أيضا أأخذ به، لأن ماكو بعد منجز إلي. إذا جاءني منجز حينئذ لابد من الأخذ بالمنجز وترك هذا الخبر، فأصالة الاشتغال تنجز علي وجوب السورة، لأن هذا من الأقل والأكثر الارتباطيين. أو في مثال الجمعة العلم الإجمالي، أصالة الاشتغال والاحتياط في العلم الإجمالي أيضا ينجز علي صلاة الجمعة، فلا ينفعني الخبر النافي. نعم لو كان أكو دليل تعبدي على الأخذ بالخبر فبها ونعمت، لكن ما عندي دليل تعبدي، وإنما هو دليل عقلي. هذا الدليل العقلي يقول لي كل خبر منجز خذ به، كل خبر منجز خذ به، والمعذر تقدر هم تعمل به. فإذا جاءني منجز هذا تقدر تعمل به، سوف ينسحب لأن المنجز ينجز علي هذا التكليف. بل من باب منجزية العلم الإجمالي، أي يعني تلاحظون هكذا، أنا عندي هاي الأمارة، عندي علم إجمالي بأن هذه الأمارة التي نتحدث عنها مثلا عدد أخبار الآحاد هي 30,000 خبر، هاي الأمارة اشتملت على العدد الوافي من التكاليف الإلزامية. ما هي التكاليف الإلزامية التي يحتاجها المكلف في عمله؟ ما هي التكاليف؟ الموجود في دائرة هذه الأمارة يكفي بمعظم التكاليف الإلزامية الواقعية، يكفي. لكن لماذا أخذ بالتكاليف الإلزامية في هذه الدائرة؟ لماذا؟ لحكم العقل. بعد حكم العقل يقول هذه الدائرة من الأمارات لابد أن تحتاط فيها بكل تكليف محتمل، بكل تكليف ذكرته هي. تلاحظون كيف؟ فإذا الحجية هنا مبنية على حكم العقل من جهة، زائدا كونها أمارة، فعدي أمارة لكن أمارة لم تثبت حجيتها تعبدا، وإنما العقل قال لنا هذه الدائرة، كل هذه الدائرة وين أكو حكم تكليفي أخبرتك به أخبار الآحاد، أنت يجب عليك أن تعمل به من باب العلم الإجمالي، من باب هذا العلم الإجمالي. وكلامنا أنه ما عندي دليل تعبدي على حجية خبر الواحد، إذن هذا الدليل، هاي الطريقة تثبت لي منجزية كل تكليف واحد، تجيز لي العمل بكل خبر نافي هم يخالف، ولكن بشرط جواز العمل بالأخبار النافية مشروط بأي شيء؟ بما إذا لم يكن هناك منجز آخر، لأنه إذا كان عندي أصالة اشتغال أو استصحاب ينجز التكليف، نتراجع في هذه الحالة عن جواز العمل بالخبر النافي للتكليف. هذه هي النتيجة اللي نخرج بيها من هذا الدليل الأول. والمصنف رحمه الله يقول لا إشكال على هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، إشكال هو أن هذا الوجه لا يثبت لي المطلوب، أنا أريد فد حجية للخبر تستطيع هذه الحجية أن تقارع العمومات من جهة، تقيد ما هو عام وتقيد ما هو مطلق وتخصص ما هو عام، هكذا أريد حجية قادرة على معارضة الأدلة الأخرى. إذا عندي إذا عندي عموم لفظي، إذا عندي عموم فوقاني، إذا عندي إطلاق لفظي، إذا عندي مفهوم، أريد حجية قادرة على المواجهة، على مواجهة الأدلة. ولكن هذه الحجية في محل كلامنا، هل هي قادرة أو لا؟ كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. هذه الحجية تتراجع فيما إذا كان هناك دليل اجتهادي عام أو دليل اجتهادي خاص أو مفهوم، لأن هذا أصل عملي في نهاية المطاف. أصالة الاشتغال الناتجة من العلم الإجمالي، هذه الأصالة تتراجع في كل مورد، في كل مورد يوجد لدينا دليل اجتهادي. إذن هذه الحجية لا تقوم بالمطلوب، ليست هي المطلوبة. ولكن هذا البيان الذي ذكرته أنا الآخند يتجاوز الإشكالات التي طرحها من؟ التي طرحها نفس الشيخ الأنصاري على هذا الوجه، نفس الشيخ الأنصاري طرحها على هذا الوجه. إن شاء الله هذا ذكر في الدرس اللاحق. زين، يبقى امتهانا لأمر الأخوة في 3 دقائق. أنا سابقا تحدثت لكم عن الحلم وأهمية هذه الخصلة في حياة المؤمن، لا سيما أن القرآن الكريم أكد عليها كرارا ومرارا في الله عز وجل، وذكرها مرتين في إبراهيم شيخ الموحدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كان بنائي أذكر مجموعة كلمات حول الحلم، الوقت تداركني، لكن في مد نظري أنه هذه الرواية عنوان البصري، شيخ عمره 94 سنة، كان عنوان البصري شيخ المجلسي رحمه الله، يقول بخط الشيخ البهائي، نقل عن الشيخ الشهيد الأول رحمه الله عن أحمد الفراهاني عن عنوان البصري، هنا يقول وكان شيخا كبيرا قد أتى عليه 94 سنة. كان من جماعة مالك بن أنس، ويروح يم مالك ويسأل ما يريد. جاء ذات يوم إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال له أحببت أن أخذ منك كما أخذت من مالك، أتعلم جو إيدك. الإمام عليه السلام قال له مشاغلي كثيرة وأنا ملتهي بين مشاغل، أنا رجل مطلوب، يعني ناس عندي أعمال كثيرة وأنا عندي تعبديات وأوراد في كل ساعة و من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه، يبقى على راحتك وعندك أنت صاحبك. المهم يقول أنا اغتممت، خرجت منه من عنده، قلت في نفسي إذن أنا ما بي حظ، لو تفرس في خيرا لأهداني تحفة من تحفه المعنوية. المهم في يوم من الأيام فصليت ركعتين وتوسلت إلى الله أن يحن علي قلب جعفر بن محمد، وبالفعل رحت طرقت الباب، طلع لي الخادم قال لي مشغول بالعبادة هو، فبقيت قاعد في باب الدار، وهو دخل الخادم، وبعد شوية إجاني قال لي ادخل للإمام عليه السلام. المهم فإذا هو قائم في مصلاه، جلست بحذاء بابه، ما لبثت إلا أن دخلت سلمت عليه، رد السلام، قال اجلس غفر الله لك، جلست وصار الحديث. قال أريد تنصحني نصيحة. الإمام عليه السلام قال راح أعلمك عدة أمور، المهم هذا 3 في الحلم، 3 أشياء في الحلم، هذا مد نظري. وأما اللواتي في الحلم، شيء عملي تماما، صفة الحلم المحبوبة لله عز وجل، واحد من طرقها العملية علمها إمامنا لهذا الرجل، والرجل يرويها لنا. أما 3 التي في الحلم، فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت 10، حكاية إذا تحكي أنت وحدة أعطيك إياهن 10 في مقابلها، شو جوابك؟ قل إن قلت 10 لم تسمع واحدة. أنت إذا تشتمني 10 شتمات، شتيمة واحدة ما تحصل منها. واحد. ثانيا، ومن شتمك فقل له إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي. مضمون كلامك إذا بي أنا أسأل الله المغفرة، أسأل الله المغفرة لي. وإن كنت كاذبا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله أن يغفر لك. هاي اثنين. ثلاثة، هذا يقال عن أحد الأعاظم أنه في واحد قال له في السوق، قال له يا حمار يا حمار، قال له صدقني أنا مو حمار، لا شكلي شكل حمار، لا أخلاقي أخلاق حمار، وإذا أنا عندي معنويات الحمار هم أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ثلاثة، ومن وعدك بالخنا، يعني قال اصبر إن شاء الله أنا أطلع وأسمعك الكلام المعدل والغلط والكذا، من وعدك بالخنا، واحد من معاني الخنا فحش الكلام، طب جيد وعدك بفحش الكلام، شو تقول له؟ قل له فعده بالنصيحة والدعاء. قل له خب أنت إن شاء الله من تتحدث أنا هم أدعو لك أن الله بالمغفرة والتوبة. هذه نصائح عملية ثلاث للإمام عليه السلام في باب الحلم، نصائح في باب الحلم. على كل حال للأسف ما أقدر أقرأ الروايات أخرى، أحيلها إلى أسبوع آخر، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.